من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: الحالات المختلفة لاسم الجنس. تقدم منا بأن اسم الجنس ليس موضوعا للطبيعة المطلقة، وعليه فلا يدل على الإطلاق بالوضع، وإنما هو يدل على الإطلاق بقرينة الحكمة المتقدمة، وهي المرتكزة على أن ظاهر حال المتكلم أن ما لا يقوله لا يريده، فكل ما له دخل في مراده الجدي هو يقوله. الآن المصنف يقول بأن أسماء الأجناس لها حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون اسم الجنس معرفاً باللام، أحل الله البيع، أحل الله البيع، لأن البيع اسم الجنس معرف بالألف واللام. الحالة الثانية لاسم الجنس أن يكون منوناً بتنوين التنكير، كما تقول: جاءني رجل. هاي رجل تنوين شنو؟ تنكير. الحالة الثالثة أن يكون اسم الجنس خاليا من التعريف ومن تنوين التنكير، وإنما منونا بتنوين التمكين أو مضافا. منون بتنوين التمكين كقوله تعالى: قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. قول، هاي التنوين في قول هو تنوين التمكين، نمرات جنس القول، وكل قول معروف هو خير من شنو؟ صدقة يتبعها أذى. أو يكون مضافا: جاءني رجل المدينة مثلا. هاي حالات ثلاثة. الملاحظ هنا بأن المصنف لا يريد من تنوين التنكير تنوين التنكير الاصطلاحي في النحو، ولا يريد من تنوين التمكين تنوين التمكين الاصطلاحي في الاصطلاح النحوي، فإن تنوين التنكير نحويا هو اللاحق للأسماء المبنية، الاسم المبني يلحقه شنو؟ تنوين التنكير، فرقا بينه وبين ماذا؟ وبين المعرفة. كما قلنا: هاي رجل، جاءني رجل، رجل هذا مبني، عفوا، نعم، حتى يفرق بينه وبين المعرفة. كما يقول يلحق أيضا بعض الأسماء، أسماء الفعل كصهن ومهن وإيهن، ويلحق الأسماء المختومة بوي: جاءني سيبويهن وسيبويهن آخر. سيبويهن، هاي سيبويهن هي المنون، بلي هاي سيبويهن هي المنون مو الأولى. هو حتى يفرق بين ذاك وهذا، بين سيبويه الأول معروف وسيبويهن هذا سيبويه آخر، هاي اسمها تنوين التنكير. السيد هنا يريد به شيء آخر، يريد بتنوين التنكير هنا هو الذي يدل على قيد الوحدة، جاءني رجلون، يعني شنو؟ واحد. هذا مراد من تنوين التنكير وياك. وتنوين التمكين في الإصطلاح النحوي، شنو تنوين التمكين؟ تنوين التمكين بالنحو شنو أخذنا؟
الاسم الذي يقبل الحالات الثلاثة، في حال الرفع تنوين الرفع تنوين،
فيدخل التنوين التمكين يدل على أن الاسم معرب منصرف، ما ممنع من الصرف، معرب غير مبني ومنصرف، هذا تنوين التمكين. كتنوين التمكين يدخل على زيد، زيد هم معرب هم شنو؟ منصرف. إلا أن السيد لا يريد بتنوين التمكين هذا، لأن تنوين التمكين هذا أعم، سواء دل على الوحدة أو شنو، أو لم يدل على الوحدة. بينما السيد يريد من تنوين التمكين هنا وما لا يدل على قيد الوحدة. فحتى تنوين التمكين الذي يدل على أنه معرب منصرف إلا أنه يدل على قيد الوحدة، هذا خارج. ومراد من التمكين هنا خصوص ما لا يدل على قيد الوحدة، لأن عندما يدل على قيد الوحدة وين يدخل؟ تنوين التنكير. لذلك رجل، رجل هذا معرب منصرف، بينما هو يجب التنوين هذا شنو؟ تنوين التنكير. فمراد من تنوين التنكير هو ما يدل على قيد الوحدة، بينما تنوين التمكين ما لا يدل على قيد الوحدة. واضح إن شاء الله؟ إذن هذه هي حالات ثلاثة لاسم الجنس. الحالة الأولى أن يكون معرفا باللام، الحالة الثانية أن يكون منكرا منونا بتنوين التنكير، يعني الذي يدل على قيد الوحدة، الحالة الثالثة ليس معرفا باللام ولا منونا بتنوين التنكير، وإنما منون بتنوين التمكين أو مضافا. ثم يقول اسم الجنس بالحالة الثالثة، يعني حالة أنه غير معرف باللام ولا منون بتنوين التنكير، في هذه الحالة ومعناه لم يطعم بشيء على حاله، وإنما في الحالة الأولى والثانية معناه قد طعم شنو بشيء. في الحالة الأولى معناه طعم بشنو بالتعريف، في الحالة الثانية معناه طعم بالتنكير. واضح إن شاء الله؟ أما الحالة الثانية اللي قلنا معناه طعم بالتنكير، الثانية بالتنكير، فالذي طعم به في هذه الحالة هي حيثية الوحدة، فكأنما هنا في حال التنكير جعل فيه قيد ماذا؟ قيد الوحدة في معناه، في معنى اسم الجنس. اسم الجنس ليس من ضمن معناه الوحدة، إلا أنه في حالة دخول تنوين التنكير سيطعم معناه بقيد ماذا؟ بقيد الوحدة. لما قلنا من أن مراد بتنوين التنكير هنا ما يدل على الوحدة. وذلك باعتبار أن النكرة كما ذكر موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة، فإن النكرة هي عدم التعيين والتشخيص، مو هاي النكرة؟ عدم التعيين والتشخيص.
ما شاء في جنزة
هذا؟ لا يكون لا معين ولا جنون ولا مشخص. شاع في جنسه فرد وشاع في الجنس ما نعرف منه. واسم الجنس بعد ما قيد بقيد الوحدة يصبح ماذا؟ يصبح نكرة. ليش؟ لأنه بعد ما قيد بقيد الوحدة فيراد به واحد من ضمن ذلك الجنس، وذلك الواحد شبيه غير معين ولا مشخص، فتكون شنو؟ نكرة. وياي نكرة عدم التعيين والتشخيص. واسم الجنس بعد ما نقيد بقيد الوحدة فيراد به واحد من أفراده، وذلك الواحد غير معين وغير مشخص، فيكون اسم الجنس ماذا هنا؟ نكرة بعد ما قيد بقيد الوحدة. وعليه بناء على هذا، على أنه مع تنوين التنكير يصبح اسم الجنس نكرة، وذلك لإضافة قيد الوحدة ويراد به واحد من أفراده، على هذا بناء على هذا لا يصح حينئذ الإطلاق الشمولي في اسم الجنس المنكر للتنافي بين قيد الوحدة وبين ماذا؟ الشمول والإطلاق الشمولي، فيراد به فرد من أفراده، فلا يصح أن يراد شنو؟ الأفراد الأخرى وجميع الأفراد. أحسنتم، فيكون الإطلاق بدليا، المراد أحد الأفراد على البدل. أكرم عالما يعني عالم واحد من أفراد ذلك الجنس. واضح إن شاء الله؟ فبناء على التنكير وكون اسم الجنس منكرا ومنونا بتنوين التنكير لا يصح حينئذ الإطلاق الشمولي، وإنما يتعين الإطلاق البدلي. هاي الحالة الثانية. الحالة الأولى قلنا الذي طعم به اسم الجنس هو شنو؟ التعريف. التعريف، التعريف هو طبعا التعريف بالألف واللام، الألف واللام في التعيين مدخولها وتطبيق هذا المدخول على صورة مألوفة، في التعيين مدخولها وتطبيق على صورة مألوفة. هذا تعيين مدخولها وتطبيق على صورة مألوفة إما بالعهد الذكري بأن يكون الصورة المألوفة المذكورة سابقا، كما تقول اشتريت فرسا وبعت الفرس، هاي الفرس المراد به ذاك الفرس المتقدم، هاي الألف واللام تعين المدخول هذا الفرس وتطبقه على صورة مألوفة وهي تلك الصورة المتقدمة. أو يكون لا بالعهد الحضوري كما في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هاي الألف واللام في اليوم مراد به اليوم الحاضر اللي كلم به النبي صلى الله عليه وآله. واضح إن شاء الله؟ عهدا حضوريا. أو تقول مثلا جاءني هذا الرجل، حضوري حاضر، الألف واللام هنا تعين مدخولها الرجل وتطبقه على صورة مألوفة وهي هذا الصورة الحاضرة في المثال. أو يكون بالعهد الذهني، يكون بالعهد الذهني كما إذا كان العهد الذهني الخاص، كما إذا كنت أنا والشيخ مثلا متعاهدين على رجل معين، فأقول له جاء الرجل، رأسا هو يفهم منه ذاك البين وبينه عهد عليه، يعني الألف واللام هنا تعين مدخولها الرجل وتطبقه على تلك الصورة المألوفة وهي التي تعاهدوا عليها. عهد ذهني خاص بيني وبين الشيخ.
صحيح
مذكور شيء. ما مذكور لا. ما مذكور سابق بالكلام سابقا. أو يكون بالعهد الذهني العام اللي هو محل كلامنا هنا اسم الجنس. ألف واللام تعين مدخوله وتطبقه على صورة مألوفة. طبقه على ذلك بالعهد الذهني العام. فإن الذهن العام مو بيني وبين الشيخ لا بصورة عامة. الذهن العام قد يحصل عنده أو يحصل عنده انطباعات لمعنى وتشكل هذه الانطباعات لمعنى استئناس بذلك شنو بذلك المعنى. فإن الماهيات الموضوع لها اسم الجنس معهودة في الذهن مو لولا ويحصل استئناس بالذهن شنو بتلك الماهيات في وقت من الأوقات. فاسم الجنس من دون الألف واللام يدل على ذات الماهية بينما اسم الجنس مع الألف واللام لام التعريف يدل على الماهية المأنوسة مستأنس بها الذهن والحاضرة وين في الذهن هناك عهد ذهني عام بها. تفتوا يا وياي طبعا هذا بكلام طويل بإشكال ورد وأخذ مصنف انطانا هنا النتيجة اللي هو الزبدة بالضبط ولا بإشكال بعد قال أصلا الألف واللام لا تدل على التعريفات كصاحب الكفاية انتهى لأن ألف واللام أي ألف واللام ما دل على التعريف إنما هي مجرد شو يسموه ذاك للتزيين يقول التزيين يقول نتيجة إشكالات بالمقام المصنف هناك البحث انتهى لهاي النتيجة فانطانا الآن مجرد النتيجة فالتفتوا وياي يعني. فيقول هنا أكو فت صورة معهودة فت معنى هذا ماهية اسم الجنس مستأنس بها الذهن يحصل استئناس للذهن بها في وقت من الأوقات.
يعني العالم هو عالم عموم عالم مثلا العالم كلمة
العالم العالم
أي عموم مو مثلا معهود بينه وبين شخص أي عموم
لا لا مواسق واحد قال شو فرق بين العالم وبين عالم المشكلة هي
نعم
عالم والعالم شو الفرق
التعريف هو تشخيص أو مو تشخيص
وين التشخيص
بالذهن ساعه يقول اللام بالذهن مو
فأحسن فيقول هذا الماهية المأنوسة في الذهن يعني كل اسم جنس موضوع الماهية هاي الماهية كل ماهية ماهيات اسم الجنس يحصل أنس بالذهن به في وقت من الأوقات.
بس المذكر هم من أقول مثلا رجل يدل على شخص خارج بس
أحسنت فشنو فالرجل يدل على ذات الماهية لذلك قلت تفتوا ياي يعني. رجل من دون ألف واللام يدل على ذات الماهية بينما الرجل مع الألف واللام يدل على الماهية المأنوسة والمعهودة في الذهن العام جاي بهاي الخصوصية فيكون التعيين مأخوذ بها خلاف رجل من دون ألف واللام التعيين ما مأخوذ وين في معنى جاي مثل شنو مثل الجنس واسم الجنس أسامة قالوا هذا جنس لو اسم جنس
اسم جنس
شو الفرق بينه وبين الجنس شو الفرق بحيث هذا جعلوه معرفة وذاك لا قال لي أن هذا اسم الجنس مأخوذ للماهية زائد قيد التعيين والتشخيص أخذ في معنى وين ما هي المأنوسة في الذهن مشخصة في الذهن، فإن لكل ما هي من ماهيات هي متميزة متشخصة عن الماهيات شنو الأخرى، فوضع مو لذات الماهية، وضع للماهية زائد ماذا التعيين والتشخيص، فالتعيين والتشخيص جزء من مدلوله ومعناه، بخلاف الجنس موضوع لذات الماهية. واضح؟ هذا عينا نقول هنا، عينا نقول هنا، نقول بأنه الألف واللام عندما تدخل على الجنس أسماء الأجناس هذه تدل على ماذا؟ على التعيين والتشخيص، التعيين والتشخيص تلك الماهية في الذهن العام. واضح إن شاء الله؟ فتكون معرفة، التعريف هو التعيين والتشخيص، وانها شنو دلت على التعيين وشنو والتشخيص. واضح ان شاء الله.
غير مناحب به صفات الذهب البريق، بس لما اقول رايت الذهب يقول مباشره يذهب الذهن الى انه هناك اكو صفات خاصه للذهب، يعني استرس الذهن بصفات خاصه للذهب.
فأنا الذهب يعني يريد يقول له هذا المشخص والمعين، فشوف أخذ في دلالته هذا، بخلاف ماذا ذهب لم يؤخذ في دلالته التشخيص والتعيين وما هو مستأنس وين بالذهني. ثم يقول المصنف قلنا احنا بأنه في الحالة الثانية في حالة التنكير لا يتحقق الإطلاق الشمولي، وإنما فقط ماذا الإطلاق البدلي، أما في حالة التعريف أو في الحالة الثالثة يتحقق فيها الإطلاق الشمولي. هذا هو تمام الكلام. قال مما ذكرناه يتضح أن أسماء الأجناس لا تدل على الإطلاق بالوضعي، بل تدل على الإطلاق بالظهور الحالي وقرينة الحكمة. ولاسم الجنس ثلاث حالات: الأولى أن يكون معرفاً باللام من قبيل كلمة البيع في أحل الله البيع، الثانية أن يكون منكراً أي منوناً بتنوين التنكير من قبيل كلمة رجل في جاء رجل أو جئني برجل. وقلنا أن التنكير ليس مراد به شنو التنكير في الإصلاح النحوي، بل ما يدل على قيد الوحدة. الثالثة أن يكون خاليا من التعريف والتنكير، كما في حالة كونه منونا بتنوين التمكين أو كونه مضافا. ويلاحظ أن اسم الجنس يبدو بوضعه الطبيعي وبدون تطعيم لمعناه في الحالة الثالثة، في حالة الإضافة وفي حالة التنوين التمكين، يعني في غير حالة تنوين التنكير وحالة التعريف، بينما يطعم في الحالة الثانية بشيء من التنكير، وفي الحالة الأولى يطعم بشيء من التعريف. أما الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الثانية فأصبح نكرة، فالمعروف أنها حيثية الوحدة، فالنكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة، ولهذا لكونها موضوعة للطبيعة بقيد الوحدة لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليا. لا تنكير، يعني التنكير قلنا الذي يدل على قيد الوحدة، جئني برجل يعني واحد، فالنكرة موضوع للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة، ولهذا يعني لكونها موضوع للطبيعة بقيد الوحدة لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليا حين ينصب الأمر على النكرة. إذا أمرت بالنكرة جئني برجلين لا يكون شموليا. لا يكون شموليا، لا يريد به شنو كل الرجال، وإنما أراد به رجل واحد مطلق شمولي. ليش؟ أنت تقول قيد الوحدة هنا، فيراد به فرد من الرجال. حين ينصب الأمر على نكرة مثل أكرم عالما، أي عالما، هاي التنوين فيها تنوين التنكير، فيدل على قيد الوحدة فيكون نكرة. عالم واحد، جئني عالما، يكون في قوة جئني بعالم واحد، فلا يكون ماذا شموليا، واضحنا. فيتنافى التنكير مع الشمولية، التنكير يفيد قيد الوحدة والشمولية تنفي الوحدة، مراد بها أكثر، مراد بها الجميع. وذلك لأن طبيعة عالم مثلا حين تتقيد بقيد الوحدة لا يمكن أن تنطبق على أكثر من واحد، أي واحد، وهو معنى الإطلاق البدلي، يعني يراد بها أي واحد، وهو هذا معنى الإطلاق البدلي، يراد به رجل ماذا؟ واحد، عالم واحد. وأما الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الأولى فأصبح معرفة، فهي التعيين، فاللام تعين مدلول مدخولها وتطبقه على صورة مألوفة، هاي الصورة المألوفة تطبق على الصورة المألوفة إما بحضورها فعلا، بحضور الصورة المألوفة كما في العهد الحضوري، اليوم أكملت لكم دينكم، وإما بذكرها، بذكر تطبق على الصورة المألوفة بذكرها، بذكر الصورة سابقا كما في العهد الذكري، اشتريت فرسا وبعت الفرس، وإما باستئناس ذهني خاص، كما إذا هناك رجل معهود بيني وبين شخص فأقول له جاء الرجل، ذهني خاص بها كما في العهد الذهني، وإما باستئناس ذهني عام بها كما في لام الجنس اللي هو محل كلامنا، راح يبينه هو. قال فإن في الذهن لكل جنس انطباعات معينة تشكل لونا من الاستئناس العام الذهني بمفهوم ذلك الجنس، مفهوم الجنس، ما هي هاي، ما هي هذا الاسم يستأنس بها الذهن، يحصل انطباعات معينة له بها. فالألف واللام لا يدل على ذات الماهية، وإنما يدل على شنو، تلك الماهية المعينة. فإن قيل نار دلت الكلمة على ذات المفهوم، وإن قيل النار وأريد باللام لام الجنس أفاد ذلك تطبيق هذا المفهوم على حصيلة تلك الانطباعات، وبذلك بتطبيق على حصيلة تلك الانطباعات يصبح معرفة، لأن اللام قلنا تعين مدخولة وتطبق على صورة مألوفة، وهنا طبقته على صورة مألوفة وهي حصيلة تلك ماذا؟ الانطباعات. لا، احنا قلنا هذا انه هاي الماهيه ما قال الشيخ هي قطعا متعينه عن الماهيات الاخرى، وهذا المفهوم متعين عن الماهيات الاخرى، لكن مره تلحظ هذا مره شنو لا تلحظ، اسم الجنس من دون الف واللام يدل على ذات الماهيه من غير لحظ ذاك، من غير الدلاله على ذاك، اسم الجنس مع الالف واللام يدل على الماهية زائد هذا التشخيص والتعيين، أن هذا المفهوم له انطباعات خاصة في 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 الذهن واستئناس الذهن به. فالألف واللام ما يدل على ذات المفهوم، يدل على المفهوم زائد شنو بما له من تلك الانطباعات والاستئناس به. واسم الجنس في حالة كونه معرفة، وكذلك في الحالة الثالثة التي يخلو فيها من التعريف والتنكير معا، يصلح للإطلاق الشمولي، ماكو مانع من إطلاق الشمولي، بخلاف الحالة الثانية مع تنوين التنكير. مع تنوين التنكير لا يصح الإطلاق الشمولي، إذ يتنافى الإطلاق الشمولي مع قيد وحده كما ذكرنا. ولهذا إذا قلت أكرم العالم جرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق الشمولي في كلمة ماذا؟ في كلمة العالم. يثبت أكرم العالم يعني شنو؟ يعني كل عالم، كل عالم. بخلاف إذا قلت أكرم عالما يعني فرد من أفراد ماذا؟ العلماء. واضح إن شاء الله. فلا يصح الإطلاق الشمولي. الانصراف، انصراف الذهن إلى حصة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ. لفظ موضوع لمعنى، هذا المعنى له حصص، واللفظ بنفسه يدل على تلك جميع تلك ماذا؟ الحصص، ليس موضوع لحصة معينة منه. فإذا قال جئني بماء، هذا اللفظ لفظ الماء يشمل كل حصص الماء، أحسن، كل حصص حصص الماء، وليس موضوع لحصة معينة من حصص الماء كماء الفرات مثلا. إذا شككنا أنه يريد حصة معينة أو لا، يتمسك شنو؟ بالإطلاق. ولكن في بعض الأحيان قد ينصرف الذهن إلى حصة من حصص ذلك المعنى، فقد ينصرف مثلا إلى خصوص ماء الفرات كما في العراق هنا مثلا، باعتبار الموجود هو ماء الفرات مثلا، قد ينصرف المن إلى ماء الفرات. الكلام هنا هذا الانصراف يمنع من التمسك بالإطلاق، بحيث لا يصح أن نتمسك بالإطلاق لنفي تلك الحصة الخاصة، لا مو قيد، يمنع من التمسك بالإطلاق بعد ما قدرت مسبه إطلاق اللفظ. فالنتيجة نتيجة التقييد، يعني إذا أريد أمتثل كل أمتثل بتلك الحصة الخاصة، يعني هي القدر المتيقن، الإطلاق لا يصح أتمسك به. واضح؟
يعني انصراف تقييد
يصير عندك؟ لا، مش التقييد، انصراف. شوف إحنا مرة يقيد اللفظ بحيث المراد خصوص هاي الحصة، مرة لا ما يقيد، وإنما يمنع من إطلاقه، يمنع من التمسك بإطلاقه. فإذا يمنع من التمسك بإطلاقه هسه ما أدري هو يريد المطلق ولا يريد خصوص هاي الحصة، مو لا، فما أقدر أنفي الحصة بالإطلاق. إذا ما أقدر أنفي الحصة بالإطلاق يصبح اللفظ مجملا، والقدر المتيقن منه هي هاي الحصة، فمن أمتثل كن أمتثل هاي الحصة، فالنتيجة تكون نتيجة التقييد. واضح؟ فهسه الإنصراف قد يقيد، قد يقيد وقد لا ما يقيد، مجرد يمنع انعقاد ماذا؟ الإطلاق. هاي كمان صاحب الكفاية بقضية لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، قال هذا ما يقيد، ما يقيد مو قرينة وقيد، وإلا لو كان قرينة وقيد فما كانت مقدمة رابعة، كانت مقدمة ثانية نفسها، لأن مقدمات الإطلاق شنية أن يكون في مقام البيان أن لا يذكر قرينة متصل أو منفصل. خب لو كان القدر المتيقن في مقام التخاطب هي قرينة ويقيد لكان داخل بالثانية مو مقدمة رابعة. فشنو مرادها إذا كانت مو قرينة؟ يقول هذا يمنع من عقاد الإطلاق، إطلاق ما يمكن تمسك به، واضح إن شاء الله. فإذا يمنع حين ما يتمسك الإطلاق فهذا هو القدر المتيقن فأخذ به، واضح إن شاء الله. فأسنى يتكلم صورة عامة، هذا الانصراف قد أصلا يمنع من الإطلاق، قد يقيد أصلا، أصلا يكون مقيدا وقرينا، وقد لا، مجرد شنو يمنع من عقاد ماذا؟ الإطلاق. بالنتيجة أنا ما راح أقدر أتمسك بالإطلاق على كل حال، سواء كان يقيد أو ماذا، أو مجرد يمنع من الإطلاق. خلينا نعبر تعبير عام، الانصراف هل يمنع من الإطلاق أو لا يمكن أتمسك بالإطلاق حتى مع وجود شنو؟ مع وجود الانصراف، واضح له لا؟ هسه واحد يقول ليش عممت أنت هذا الانصراف قد يقيد؟ قرينة شنو؟ ينصرف الذهن إلى حصة خاصة فيكون قرينة عقلية، لا ينصرف من اللفظ مو قرينة عقلية.
اللفظ مطلق
والله. لا مطلق. أسرع نجي خبين، أسرع نبين. إذن هذا محل بحثنا، إذا كان اللفظ في نفسه له حصص وليس موضوع لحصة خاصة من حصصه، وصالح أن يدل على كل حصة من تلك الحصص. فإذا شككنا في إرادة الحصة نتمسك بالإطلاق، إلا أنه في بعض الموارد يحصل انصراف إلى حصة خاصة، هذا الانصراف هل يمنع من التمسك بالإطلاق أو لا يمنع؟
ظهور العام
شكل ظهور أو لا؟
ظهور عام، ظهور عام لفظ ما يصرف لا معرفة.
لا هسه راح نبين ليش تستعجلون، شوي صبروا يا المصنف يقول الانصراف، انصراف الذهن إلى هاي الحصة لابد أن يحصل من أنس الذهن بهاي الحصة، غير ليش الذهن انصرف إلى هاي الحصة؟ لابد أن الذهن حصل له أنس بهذه الحصة، أنس بها لذا انصرف شنو؟ إليها. إلا أن الكلام هذا الأنس منين حصل؟ يقول هذا على نحو، النحو الأول أن يكون الأنس حاصل نتيجة تواجد وكثرة تلك الحصة في الخارج، نتيجة تواجد وكثرة تلك الحصة وين؟ في الخارج، فيأنس الذهن بها بتلك الحصة فينصرف الذهن لمن؟ فينصرف الذهن إليها عند إطلاق اللفظ من كثرة شنو؟ كثرة تواجدها في الخارج. وياي قربها إلى أوقات هذا هم يوجد. فإذا مثالنا قلنا ماء الفرات أو ماء، فينصرف الذهن إلى ماء الفرات ليش؟ لكثرة وجود الآن في الخارج في هذا المكان، فيأنس الذهن به فينصرف الذهن شنو؟ إليه، إلى تلك الحصة الخاصة، مو لولا؟ واحد عنده دواب مثلا، وهاي الدواب خلنا نفرض هي مثلا كلها جاموس مثلا، رأسا من يسمع الدواب شو ينتقد ذهنه؟ الجاموس، ليش؟ لكثرة وجوده، واضح؟ فيحصل للذهن أنس بهاي الحصة لكثرة تواجدها، هذا السبب الأول لحصول الأنس. السبب الثاني والنحو الثاني لحصول الأنس مو كثرة الوجود الخارجي، وإنما كثرة استعمال اللفظ في ماذا؟ في تلك الحصة الخاصة، لكثرة استعمال اللفظ في تلك الحصة الخاصة يحصل أنس بتلك الحصة الخاصة بكثرة استعمالها في اللفظ. فعندما يطلق هذا اللفظ رأسا يتصور شنو وينتقل الذهن إلى تلك الحصة الخاصة. طبعا هاي اللفظ يستعمل في الحصة الخاصة من باب تعدد الدال أو بطريقة تعدد الدال والمدلول، لأن اللفظ لفظ الماء ما موضوع لخصوص الفرات، فحتى يستعمل في الفرات يستعمل بطريقة تعدد الدال والمدلول مثلا، فيقال ماء الفرات مثلا. لكثرة استعمال حصل أنس، فالأنس إما أن يحصل من غلبة الوجود الخارجي من دون كثرة استعمال، من دون كثرة استعمال اللفظ في الحصة الخاصة، وإما الأنس يحصل من كثرة استعمال اللفظ في الحصة الخاصة. هسه كثر وجودها أو شنو أو لم يكثر وجودها ماكو فرق، المهم الأنس حصل من كثرة الاستعمال، من كثرة استعمال اللفظ في الحصة الخاصة. إذا كان الأنس حاصل بالسبب الأول، يعني من كثرة الوجود الخارجي وغلبة الوجود الخارجي، يقول هذا لا يمنع من التمسك بالإطلاق. ليش؟ ليش؟ يقول لأن هاي الأنس الحاصل من غلبة الوجود الخارجي هذا لا يوجب علاقة بين اللفظ وبين تلك الحصة الخاصة. بحيث يكون اللفظ مثلا بسببه ظاهرا في الحصة الخاصة، يقول له يبقى اللفظ ليس ظاهرا في الحصة الخاصة، وإذا لم يكن ظاهرا في الحصة الخاصة حينئذ يمكن التمسك بالإطلاق. ومجرد أنس الذهن بها لغلبة وجودها الخارجي بالحصة هذا لا يؤثر شيء، فإن المدار في الحجية هنا شنو؟ على الظهورات، والظهور بمجرد غلبة الوجود الخارجي وأنس الذهن به لا يتأثر. واضح إن شاء الله؟ فيبقى يمكن أن نتمسك بالأطلاق. فاللفظ بما هو لفظ لم تتأثر علاقته بتلك الحصة الخاصة، علاقته واحد. واضح؟ بعبارة أخرى لاحظوا وياي، احنا بمقدمات الحكمة شنو قلنا؟ ظاهر حال المتكلم ان كل ما له دخل في مراده الجدي يقوله، يقوله ويذكر. خب الان بمجرد انس الذهن بتلك الحصة الخاصة من دون ان يؤثر في علاقة اللفظ بها، وهو اذا اراد الحصة الخاصة وقاله ما قاله؟ لم يقل، لان اللفظ ليس له علاقة بالحصة الخاصة. اذا لم يقلها نتمسك بالاطلاق وننفيه، مو لولا. هاي في الحالة الأولى. وأما في الحالة الثانية، شو الحالة الثانية؟ أن الأنس حصل من كثرة استعمال اللفظ في الحصة الخاصة. يقول في هذه الحالة ستحصل علاقة وين؟ بين اللفظ والحصة الخاصة، وأنس بين اللفظ والحصة الخاصة لكثرة الاستعمال. وهاي كثرة الاستعمال اللي أوجبت هذا الأنس على أنحاء ثلاثة. النحو الأول كثرة استعمال بحيث توجب نقل ذلك اللفظ من معناه المطلق لمن؟ إلى حصها الخاصة، هاي بحيث اللفظ يصبح موضوعا لمن؟ لهاي الحصة الخاصة بالوضع التعيني. عندنا وضع تعيني مو لا، علاقة بين اللفظ والمعنى من كثرة الاستعمال، هاي وضع تعيني يحصل بحيث المعنى السابق وهو المطلق يهجر ينقل منه، فهذا اللفظ يصبح موضوعا لخصوص ماذا؟ الحصة الخاصة. خب لا إشكال ولا ريب، حينئذ لا يمكن ماذا؟ التمسك بالإطلاق. يا إطلاق بعد هو الإطلاق لابد أن يكون اللفظ موضوع لطبيعة لها أكثر من حصاص ونشك بإرادة حصة دون حصة نتمسك بالإطلاق. هذا اللفظ أصبح ليس موضوعا للمطلق، ليس موضوعا للطبيعة، وإنما موضوع المن بخصوص هذه الحصة. فحينئذ هذا شيخنا جئنا قيد هذا كأنه واضح. هذا مو يمنع من التمسك بالإطلاق ويكون مجمل، لا هو أصلا هذا في الحصة الخاصة يتعين. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية كثرة الاستعمال، لا مو قلنا ثلاث حالات لكثرة الاستعمال بحيث يوجب أنس اللفظ بمعنى. الحالة الأولى هاي بحيث ينقل. الحالة الثانية كثرة استعمال بحيث توجب نقل هذا اللفظ إلى الحصة الخاصة مثل الحالة الأولى، إلا أنه المعنى الأول يبقى يبقى، فهذا اللفظ يكون لفظا مشتركا بين المطلق وبين الحصة الخاصة. واضح إن شاء الله بين المطلق وبين الحصة الخاصة.
نقدر نقول كثرة الاستعمال هجر بقية الحصص فقط بالنسبة
للحصة. لا لا، نقول يكون 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 مجب يكون مشترك لفظي،
مو اللفظ نفسه تهجر الحصص فيها، فقط أنه هاللفظ كثرة الاستعمال خاصة.
فكثرة الاستعمال في هذه الحصة بعد أصبح موضوعا لها، أما الحصص الأخرى لم يوضع لها وإنما موضوع للطبيعة الشامل لها، فهذا اللفظ صار لفظا مشتركا بين الطبيعة وبين الحصة الخاصة. هاي الحالة الثانية. بهاي الحالة يمكن تمسك بالإطلاق لو لا؟ يقول أيضا لا يمكن تمسك بالإطلاق. ليش؟ يقول بهاي الحالة لأنه إذا اللفظ موضوع للحصة الخاصة صحيح وموضوع أيضا شنو للطبيعة، إلا أنه وضعه للحصة الخاصة هذا ما يصلح للقرينية. يصلح أن يكون قرينة ما يصلح؟ يصلح أن يكون قرينة، وعندما يوجد ما يصلح أن يكون قرينة حينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق. وياي لا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن بالإطلاق إحنا نحتاج إلى عدم القرينة لعدم ما يصلح للقرينة. يقول عدم ما يصلح للقرينة حتى يصح التمسك بالإطلاق، نحتاج إلى عدم ما يصلح للقرينة، وهنا ما موجود عدم ما يصلح، بالعكس موجود ما يصلح للقرينة. فلا يصح التمسك بالإطلاق. الحالة الثالثة والأخيرة، اللفظ لكثرة استعمالي في هذا الحصة الخاصة أصبح مجازا مشهورا في هذه الحصة الخاصة، صحيح لم يوضع لها إلا أنه أصبح مجازا مشهورا فيها بحيث يصلح استعماله فيها ويجب أنس بتلك الحصة الخاصة ويصلح أن يكون قرينة. يجي نفس الكلام السابق، إذا أصبح مجازا مشهورا ويصلح أن يكون قرينة فلا يصح حينئذ التمسك شنو؟
بالإطلاق.
التمسك بالإطلاق، لأن في التمسك بالإطلاق نحتاج إلى عدم ما يصلح للمن؟ للقرينة. فإذا لم يمكن التمسك بالإطلاق فتتعين الحصة الخاصة لأنها هي القدر المتيقن. واضح إن شاء الله. فهذا مو تقييد، لا، وإنما هنا ما يمكن التمسك بالإطلاق وهذا هو القدر المتيقن. في مقام الامتثال لا نجزم ببراءة الذمة في دون هذا القدر المتيقن. واضح إن شاء الله. لأنه بالنتيجة إما يريد الحصة الخاصة وإما يريد المطلق. إذا أمتثل الحصة الخاصة فأنا قد امتثلت على كل تقدير، سواء أراد المطلق فالمطلق يحصل ماذا في هذه الحصة الخاصة، أو لم يرد المطلق وأيضا يمتثل شنو بهذه الحصة الخاصة. واضح إن شاء الله. هذا إذا كان إطلاقا شنو بدليا، وإذا كان إطلاقا شموليا فحينئذ يقول ما يجب ما يدل على المطلق، غاية ما يدل عليه هذا المجمل من هو هاي الحصة الخاصة، فهي التي تثبت بالدليل، أما غيرها لم يثبت. تطبيقه إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.